طيب مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أسعد الله أيامكم إخواني المؤمنون وأخواتي المؤمنات بحلول شهر رمضان الكريم المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتاب الله فيه. بما أن هذه الليلة لهذه اللحظة تقريبا لم يعلم بعد هل هي من أول شهر رمضان أو أنها لا تزال من شعبان، إلى أن يتبين لنا الحال. صحيح هناك شهادات وهناك رؤية، ولكن القرار بيد العلماء وننتظر قرارهم في ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فضلوا كبر. حديثنا هذه الليلة وإن شاء الله أيضا في الليالي القادمة سنقسمه إلى قسمين. القسم الأول سيكون بحثا فقهيا في مسائل متعددة، منها مسائل الصيام، وكذلك أيضا مسائل فقهية أخرى تهمنا وأيضا نريد أن نعرف آراء العلماء فيها. والقسم الآخر سوف يكون فيه فائدة إن شاء الله أخلاقية تربوية، وذلك من خلال النظر والتدبر في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه. فنعيش إن شاء الله هذه الليالي بما نستطيع أن نستلهمه وأن نأخذه من هذا الإمام العظيم زين العابدين سلام الله تعالى عليه. أما في بحثنا الفقهي الذي أردت الإشارة إليه، بما أنها الليالي الأولى وبما أننا نقبل على عبادة الصيام التي هي من الأسس والأركان التي ذكرت في الإسلام، عبادات أساسية منها الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة والولاية، وما نودي بشيء أعظم مما نودي بالولاية. فبالنسبة إلى الصيام هو أحد العبادات الأساسية التي يقوم عليها الإسلام ويقر بها جميع المسلمين. والملاحظ أن هذه العبادات الآن بغض النظر عن الحديث عن الولاية، لكن هذه العبادات الأخرى التي ذكرت كلها تحتاج إلى نية للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الجامع بينها عندما تسمى الأعمال والأفعال والأقوال عبادة، لأنها فيها نية التقرب إلى الله تعالى. وإلا المعاملات أفعال أيضا، ولكنها لا تسمى عبادات لأنها توصلية. الإنسان فقط يريد أن يتوصل إلى نتيجة معينة، يريد أن يأخذ معاملة بينه وبين شخص ما، سواء كان نواها قربة إلى الله أو لم ينوها، المعاملة صحيحة. لكن العبادة لا، لابد أن تكون مشروطة بالقرب إلى الله تعالى. السؤال هنا: ما معنى هذه القربة التي يذكرها العلماء؟ ولعل أيضا يمكن طرح السؤال مو في محله، يمكن الواحد يقول هذه من أبدأ البديهيات ومن أبسط الأشياء التي نعرفها ونقوم بها في كل يوم. سبب الإشارة إلى هذه النقطة هو وجود تعبيرات دقيقة لدى بعض فقهائنا، وبالأخص على رأسهم السيد السيستاني دام ظله الشريف. عندما نأتي إلى تعريف العلماء إلى القربة في العبادة، يقولون أن تنسب العمل العبادي إلى الله تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، الآن حبا لله، تقربا لله، عبادة تجار، عبادة عبيد، عبادة أحرار، أي وجه من هذه الوجوه تنسب هذا الفعل العبادي. الصلاة مثلا تأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى، يعني أصلي لله خوفا من عقابه، أصلي لله طمعا في ثوابه، أصلي لله حبا له، أصلي لله فقط لا لأجل شيء من هذه الأمور، أصلي لله لأنه أمرني وأنا أمتثل أمر الله تبارك وتعالى. كل هذه النيات صحيحة ولا يوجد فيها أي مشكلة. إذن أين الإضافة التي يضيفها السيد دام ظله؟ يضيف لنا جزءا بسيطا في هذه النية، وهي أن تكون إضافة تذللية. يعني ماذا؟ يعني عندما تأتي إلى الله تبارك وتعالى تريد أن تصلي، تقول في قلبك، تقصد في خاطرك، تندفع إلى هذا العمل انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من التذلل إلى الله، أنك تصلي ولكنك بما أنك عبد ذليل أمام الله تبارك وتعالى. هذا المعنى لعل الإنسان يتساءل، هل يمكن أن يركز عليه إنسان أثناء الصلاة؟ يقول لا، ليس مطلوب هذا الأمر أن تركز عليه أو أن تخطره في بالك أو أن تقوله بلسانك، وإنما يكون منطلقك نحو العبادة هذه هو التذلل أمام الله في قبال شيء آخر يريد أن يحذرنا العلماء منه. وما هو؟ ذكر صاحب العروة مسألة بعد ما يتحدث عن مكروهات الصلاة وتروك الصلاة ويتحدث عن المكروهات، يأتي بعد ذلك إلى جملة مسائل، فيقول من ضمنها: لا بد للمصلي أن يحذر من مجموعة أمور تمنع من قبول العبادة. صحة العبادة صحيحة، شروط الصحة يذكرها الفقهاء، الآن من طهارة، من استقبال، من حلية مكان ولباس، كل هالأمور يذكرونها على أساس أنها شرائط صحة، ولكن هناك شرائط للقبول. بعض العلماء أمثال السيد السيستاني يقول بعض الأحيان لشرائط القبول تتحول إلى شرائط صحة أيضا. ونأتي الآن إلى هذا المعنى. من ضمن الأمور التي يقول الفقهاء على المصلي أن يحذر منها، أولها العجب، والثاني الإدلال، وبعد ذلك يذكرون منع الزكاة ومجموعة من العبادات التي يمكن أن تعتبر ضرورية أيضا، عدم القيام بها يؤدي إلى عدم قبول العبادة. نأتي إلى النقطتين الأساسيتين وهما العجب والإدلال. تلاحظون أثناء ما نتحدث في الأمور الأخلاقية وحتى الأحكام الفقهية نذكر العجب والرياء مباشرة مع بعضهما البعض. الرياء العلماء يقولون لا، الاجتناب عنه أثناء العبادة أمر واجب، من مبطلات الصلاة، بل من مبطلات الصيام ومبطلات الحج ومبطلات أي عمل عبادي آخر أن يرائي الإنسان في عبادته. أقوم أصلي لإنسان لكي يراني أنني أصلي، لكي أمدح بأنني أصلي، هذه تعتبر رياء لله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل العمل المشرك به غيره، وإنما يريد العمل خالصا لله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي: أنا خير الشريكين أو خير الشركاء، إذا قام الإنسان بعمل فأشرك مع الله، يقول أنا أترك هذا العمل إلى الشريك، خلي يأخذه الشريك، أفضل شريك مع الشركاء هو الله تبارك وتعالى. تريد أن تأتي بعمل تتقرب للشركاء جميعا، يقول أنا أتنازل عن حقي وأتنازل عن هالعبادة التي أتيتني بها وتكون لغيري. فإذا في النهاية سوف تأتي يوم القيامة خالي الوفاق من أي عمل قمت به، تقول صليت صمت حججت أتيت كل هالأمور قمت بها، يقول ولكنها ليست خالصة لي، أنا شريك متميز أعطي الشركاء الحق في أن يأخذوا ما اشتركوا معي فيه، أريد عملا خالصا فقط. إذن العبادة لابد أن تكون مخلصة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الرياء واضح، الرياء من مبطلات العبادة، وإذا شابت العبادة نسبة من الرياء أصبحت باطلة. الكلام الآن عن العجب، فلهذا فصل في كلام الفقهاء عن الرياء وجعل في منطقة تسمى قبول العبادة، وأن العجب من موانع قبول العبادة، فلا يعجب الإنسان بعمله. العجب هنا وضع إلى جنب الإدلال ولم يوضع إلى جنب الرياء. فما هو الإدلال؟ إحنا قدمنا في بداية الكلام أن السيد السيستاني دام ظله يرى أن القربة إلى الله لابد أن تكون تذللية، في قبال القربة التدللية. فما هي هذه القربة التدللية؟ القربة التدللية أوضح المفهوم بمثال بسيط جدا، إحنا نستخدمه في كلامنا الاعتيادي لما نقول فلان قاعد يتدلل، أو الزوجة تتدلل على زوجها، وهي إذا شعرت بمحبة خاصة وتصورت أنها وصلت إلى قمة المحبة مع زوجها فلهذا تطلب منه ما تشاء حتى وإن لم تستحق، يقولون هذه متدللة على زوجها وزوجها يدللها. إذن الدلال زيادة في التغنج وطلب ما لا يستحق الإنسان تصورا منه أنه محبوب لغاية الحب لذلك الطرف الآخر، فيتصور الإنسان له مكانة ومقام خاص عند الطرف الآخر فلهذا يطلب ما يشاء، وقد يصل إلى مرحلة من التجرؤ على الطرف الآخر ويفرط في هذا الجانب. نأتي لنفرق الآن بين الإدلال والعجب. العجب واضح لكم وتعرفونه جميعا، وهو أن الإنسان يحس بالارتياح تجاه العمل العبادي الذي أتى به ويشعر أنه أنجز أمرا معينا. هذا أيضا يقسموه علماء الأخلاق، إحنا حديثنا جانب فقهي لكن ممزوج بأخلاقيات. علماء الأخلاق يقولون أن عجب الإنسان بعمله العبادي تارة ينسب هذا الأمر لتوفيق الله تبارك وتعالى، ما في أي مشكلة، إنسان يؤدي عملا عباديا يصوم يوفق للصيام، وكما في الرواية للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الله تبارك وتعالى. هذا إذن الفرح الذي يحصل عليه الإنسان لو سئل الإنسان المؤمن لماذا فرح، مباشرة يقول لأن الله وفقني لأداء هذه الفريضة. هذا الشعور أمر طبيعي وهو ممدوح عند الإنسان المؤمن، لا توجد فيه أي مشكلة. ظاهر الأمر أنه أعجب بعمله العبادي، ولكن نسب التوفيق إلى الله تبارك وتعالى. آخر يقول لا، صحيح وفقني الله لكن أنا قمت وصنعت وفعلت، أيضا هذه فيها شائبة غير جيدة. أمر آخر أو تصور آخر يقول لا، مثل ما يقول ذاك، إنما أوتيته على علم عندي، أنا قمت بهذا الفعل ولأنني قريب من الله ولأنني محبوب من الله قمت بهذا العمل، فأنا إذن الذي فعلت هذا الشيء العبادي بإرادة مني وبقيام مني لا ينظر إلى التوفيق الإلهي. ولعل قائل يقول هل يتصور إنسان مؤمن أن يقول هذا الكلام؟ طبيعة الحال لا، ولكن بعض الأحيان يغفل الإنسان عن ما في قلبه فيدخل الشيطان إلى مطاوي القلب وتبدأ هذه الأحاسيس تخرج إلى قلبه ثم بعد ذلك تنطلق إلى لسانه ويقع في الخطر. وأشد مواطن الخطر كما يقول العلماء في هذا العجب من هذا النوع. هذا العجب الاعتيادي أن يشعر الإنسان بأنه قد أدى عملا عباديا ويرتاح نفسيا لهذا العمل، منصرف القلب والنظر عن التوفيق الإلهي. هذا مذموم تمام الذم عند العلماء، ولكن هذا تارة يكون بعد الإتيان بالعمل، بعد ما أنتهي أنا من عمل العبادي أصيب بحالة العجب، وأخرى يكون مقترنا مع الفعل مباشرة، مقترن مع الفعل في أثناء تأدية العبادة وهو يصلي يأتي حالة العجب. الحالة الأولى التي بعد أن ينتهي الإنسان من عمله كما هو بالنسبة إلى الصوم فيرتاح بعد الانتهاء من صوم يوم شاق فيشعر بالسعادة والراحة، يقولون هذا عجب بعد الانتهاء من العمل، لا أثر له في بطلان العبادة ولا ربط له تماما بالعبادة، وإنما الأمر راجع إلى القبول، الصحة ما لها شر. تصور آخر لا، في أثناء العبادة وهو يصلي وهو يصوم مرتاح من نفسه غض النظر عن ماذا، عن التوفيق الإلهي، يقولون هذا عجب وعجب مقارن للعبادة وهو على قسمين، قسم اعتيادي ما يمن الإنسان على الله فيه، وقسم يسموه العلماء الإدلال. هذا وصلنا الآن إلى الإدلال اللي أردنا أن نتحدث عنه. عجب مقترن مع العبادة أو لاحق إلى العبادة لكنه فيه من على الله سبحانه وتعالى، يتصور الإنسان أنه لأنه محبوب ولأنه له مقام عظيم عند الله ولأنه وصل إلى أعلى المراتب الكمالية فلهذا هو يقوم بهذه الأعمال، ولا حق لله تبارك وتعالى أن لا يوفقه للخير وأن لا يرزقه الخيرات وأن لا يريه المكاشفات، بل لا يتصور أن الله يتطرق إليه ببلاء. هذا هو الإدلال على الله سبحانه وتعالى. هذا ترى موجود في دعاء الافتتاح لما نقرأ إحنا في ليالي شهر رمضان، ده المعنى موجود، نذكر بعد الصلاة على محمد وآل محمد. نحن نقول في الدعاء: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه من رحمتك. إهني هذا المقطع بدأ الآن الإمام عليه السلام يأتي بمعاني شيئا فشيئا نتصورها أنها إيجابية، ولكن بالتدبر فيها سينعكس هذا التصور. بعد ذلك يقول: الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. إذن هني أتى الإمام عليه السلام بكلمة الإدلال بقوله مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، يقول أنا عندما أأتي مستأنس إلى العبادة أطلب، لا عندي خوف لا عندي وجل لا عندي جزع، وإنما أقبل عليك وأنا عديم الخوف بل مستأنس بل أتدلل عليك بمقدار عظيم من التدلل. مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك. يتضح من هذا المقطع أن الصفات التي يذكرها الإمام هنا صفات سلبية وليست بصفات إيجابية، وإلا لما قال وإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليه. الأمر يتحدث عن صفات سلبية يقوم بها الإنسان فيدل ويمن على الله تبارك وتعالى. نختصر حديثنا في هذا الجانب فنقول أن نية القربة من الأمور الواجبة ولا بد أن تكون خالية من شوائب الرياء، من شوائب العجب، من شوائب الإدلال، من أي شائبة يمكن أن تبعد العمل عن الله تبارك وتعالى. والصيام أيضا من هذا النوع عبادة، ومشروط فيها القربة. النية ليست هي إلا القصد والعزم على الإتيان بالعمل. الآن أنت من بداية شهر رمضان تقصد أنك عازم على صوم هذا الشهر بكامله، تتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. في أول ليلة تنوي هذه النية، لا تحتاج إلى تكرار النيات في ليالي شهر رمضان. ولكن يستحب التركيز والتأكد والتأكيد على النية حتى لا يغفل الإنسان، ولكن الواجب هو فقط القصد قرب إلى الله تعالى، وإلا لا يجب لا تلفظ ولا يجب إخطار، حتى الإخطار في الذهن كما قدمنا في العام الماضي لا يجب أيضا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. هذا مقطع من أول مقاطع دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه في طيات الآيات التي تتحدث عن الصيام. هذه الآية التي قدمناها وقلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك، بعد تكملة الآية، تأتي الآية الأخرى وتقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتحدثنا عنها في العام الماضي، وبينا أن هناك في هذه الآيات المباركة غايات: الغاية من الصوم حصول التقوى، الغاية من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحصول على الهداية، عندنا غاية أخرى الحصول على العلم، عندنا غاية أخرى وهو حصول التكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم. غاية أخرى موجودة في وسط بين هذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه لعلهم يرشدون إشارة إلى غاية أيضا أخرى، وهي حصول الرشد من الدعاء لله تبارك وتعالى. في وسط هذه الآيات تتحدث آيتنا هذه عن الدعاء ومكانته والقرب من الله تبارك وتعالى، ثم تعود لتعرج من جديد على أحكام الصيام، فتقول الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن بين طيات هذه الآيات الكريمة توسطت آية الدعاء، وهذه إشارة إلى أنه في شهر رمضان تكون أفضل أوقات وساعات وحالات الدعاء. في الخطبة النبوية المشهورة في استقبال شهر رمضان: هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. فيتحدث النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الكرامة بعد أن يقول في بداية الخطبة النبوية: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هذه البركة وهذه الرحمة وهذه المغفرة معاني راقية جدا ومراتب للإنسان يعيشها بينه وبين الله تبارك وتعالى. العام الماضي تحدثنا عن أن هذه المائدة مفروشة أمامنا، أقبل بها الباري تبارك وتعالى إلينا ووضعها أمامنا لنتناول منها شتى صنوف وأنواع هذه الخيرات، وعلى رأسها كان القرآن الكريم لأنه الذي أنزل في شهر رمضان. لكن هناك مائدة أخرى، أو هناك صنف آخر من هذه المائدة، وهو الدعاء، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في هذا العام بتوفيق الله تبارك وتعالى. والدعاء ليس أقل شأنا من القرآن، بل عندنا روايات أن تلاوة الدعاء والدعاء لله تبارك وتعالى أفضل من تلاوة القرآن. يعني لا نتعجب، هذا قول الصادقين عليهما السلام، إمامنا الصادق والباقر، كلاهما قال أن تلاوة القرآن أو أن الدعاء أفضل من تلاوة القرآن، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما الذي يجعل الباري تبارك وتعالى يلتفت أساسا إلى هذا الإنسان لولا أنه يتضرع ويدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا الدعاء أفضل في هذا الشهر الكريم، تلاوة القرآن لها الفضل الأعلى، ولكن في مرتبة عالية جدا وأرقى أيضا منها هو الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وكلاهما كما قلنا سابقا كلاهما قرآن، القرآن الكريم كلام الله هو القرآن النازل، والدعاء هو القرآن الصاعد، حديث السماء إلى الأرض وحديث الأرض إلى السماء، خطاب ومناجات بين العبد وربه في سورة الفاتحة المباركة، قسمت بين الله وبين عبده، ففي بداية الأمر الحديث عن الحمد والثناء، ثم بعد ذلك الحديث والخطاب مع الله تبارك وتعالى بالدعاء. فإذا الإشارة إلى الدعاء في القرآن كثيرة جدا وآيات متعددة. هذه الآية الكريمة تعتبر من أرقى ومن أرق ومن أجمل آيات الدعاء في القرآن. عندنا سؤالان في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني كأسباب نزول. في سورة التوحيد قل هو الله أحد، سأل القوم النبي صلى الله عليه وآله وطلبوا منه أن يصف لهم الباري تبارك وتعالى بوصف يستطيعون معرفته، فجاءت السورة المباركة سورة التوحيد الإخلاص: قل هو الله أحد. إذن هذا جواب وتعليم من قبل الله تبارك وتعالى لنبيه أن قل لهم أن الله أحد، فإذن قل هو الله أحد. ولكن الملاحظ هنا استخدم ضمير الغائب قل هو، بينما في آية الدعاء مع أنها جواب أيضا عن سؤال، والله تبارك وتعالى يتحدث ويقول لنبيه صلى الله عليه وآله: وإذا سألك عبادي عني، ما يقول هو قريب فقل هو قريب، وإنما يقول فإني قريب. هذه جميلة جدا، ترى الإشارة القرآنية إلى هذا المعنى، حذفت ضمائر الغيبة وجعلت فقط ضمائر المتحدث، إشارة إلى القرب الشديد من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الواقع عندما نتصور نحن القرب بين الله وبين عبده. الله قريب من كل إنسان، من الإنسان المؤمن، من الإنسان الكافر الفاسق، الله قريب من كل إنسان، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ولكن في حالة بعد الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه تحدث الغيبة للإنسان لا لله تبارك وتعالى. الله حاضر كما يقول العلماء: العالم محضر الله تبارك وتعالى، ولا يعصى الله في محضره، ولكن الغائب من هو؟ الغائب الإنسان. وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، فإذا الأعمال هي التي تحجب الإنسان عن ربه وعن إلهه. الإمام عليه السلام أيضا يريد أن يجعلنا نعيش حالة القرب في هذا الدعاء، دعاء أبي حمزة. الآية الكريمة تتحدث بسبع ضمائر كلها ضمائر المتكلم: وإذا سألك عبادي، هذا الضمير الأول، عني فإني قريب، يعني أنا قريب، أجيب أنا دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ضمائر المتحدث المتكلم الحاضر الذي يريد أن يشعر الطرف الآخر أنك لست ببعيد، وإنما أنت قريب حاضر لي، فعليك بالمبادرة في الدعاء. بداية دعاء أبي حمزة فيه إشارات لطيفة تتناسب مع هذا الحديث. إن شاء الله نكملها في الليلة القادمة بإذن الله تعالى. راوي هذا الدعاء هو أبو حمزة الثماني، ومن أشرف وأجل أصحاب الأئمة عليهم السلام. اسمه ثابت بن دينار، معروف كوفي، ثقة، صالح، مؤمن، تسمعون كثير عنه، وبالأخص اقترن اسمه بهذا الدعاء المبارك. إلا أنه روى أحاديث كثيرة من أهل البيت عليهم السلام، وعاشر مجموعة من الأئمة: الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، وشطرا من حياة الإمام الكاظم عليه السلام. وله مقامات عظيمة جدا. يقول الإمام الصادق عليه السلام في شأنه: كان أو أبو حمزة في زمانه كسلمان في زمانه. شوف الآن مكانة سلمان المحمدي الذي هو سلمان منا أهل البيت، أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار بهذا المستوى، يعني بمستوى سلمان. وما أدراك ما سلمان؟ أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن مجموعة أشخاص، يقول مثلا بالنسبة لمالك الأشتر: كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان سلمان المحمدي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سلمان من أهل البيت، فكذلك أيضا مقام أبي حمزة الثمالي. يدخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام فيسأله سلام الله عليه: ما فعل أبو حمزة؟ قال: تركته عليل مريض، فقال: إذا رجعت إليه فأقرئه مني السلام، وأعلمه أنه يموت في شهر كذا وفي يوم كذا. هني استغل أبو بصير الجو وكلام الإمام، فقال له، يعني خاطب الإمام عليه السلام: إنكم كنتم تستأنسون به وكان لكم شيعة. فأجاب الإمام عليه السلام بالإجابة: نعم، وما له عندنا خير له، يعني الشيء اللي احنا ضامين إليه يوم القيامة أفضل له مما ترك من هذه الدنيا. فسأل أبو بصير: شيعتكم معكم؟ قال: نعم، إن هو اتقى الله وراقب نبيه صلى الله عليه وآله وخاف الذنوب أو توقى الذنوب فإنه معنا في درجتنا. هذا هو الشيعي المؤمن الخالص المتقي، يكون مع أهل البيت عليهم السلام. يقول له الإمام الصادق بمضمون كلامه: يعني إنني أستأنس إذا رأيتك، يعني الإمام الصادق عليه السلام يستأنس من يشوف أبي حمزة ويشوف أبا حمزة، فإذا له مكانة عظيمة جدا. ومكانته من الإمام السجاد سلام الله عليه معروفة، فكما أنه روى عنه هذا الدعاء المبارك روى عنه أيضا رسالة الحقوق. شوف شلون رسالة الحقوق رسالة عظيمة يستفيد منها كل إنسان مسلم وغير مسلم، هالرسالة العظيمة أيضا رواها أبو حمزة الثمالي، وما شاء الله من المرويات التي رواها ويستند العلماء إليه في نقل روايات الأحكام. لكن إلينا خاطرة حزينة ويا أبي حمزة الثمالي، وهو أيضا نقل لنا عن الإمام زين العابدين عليه السلام واقعة. يقول: دخلت على علي بن الحسين عليه السلام فوجدته يبكي، سألته: يا ابن رسول الله، مما هذا البكاء؟ ألم يقتل عمك حمزة؟ ألم يقتل جدك أمير المؤمنين عليه السلام بالسيف؟ إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال له الإمام عليه السلام: شكر الله سعيك يا أبا حمزة، نعم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أنه قد هتكت لنا أو سبيت لنا امرأة قبل يوم عاشوراء. والله يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيدا من خيمة إلى خيمة يا ومن خباء إلى خباء. والقوم يقولون أحرقوا بيوت الظالمين. أيوا محمدا هو رسول الله قلبي أبو حمزة يا تراه تفطر ذايا مثل المصيبة اللي دهتني ما حد ينص ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا والليل كل من العبادة ما يفكر سبعة وعشرة فارقيتهم كلهم غصوا وبفرد ساعة والسداهم حر لترة لو شفت جسم اللي علي المسنات مطرو وذاك الشباب اللي صباح العرس مذب لو شفت الأكبر مايا لومتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعايناي ودمومه تفو وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بط بدور بالمعركة ومصيبة اللي هيجت حزني علي يا بعيني نظرت حسين تحت الأعوجية وحرقوا وخيمنا وركبوا زينب مطية شحكي يا أبو حمزة شعدد منها لمصة آيا يا ويلي يا ويلي ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد أيد ما قصروا بالغايا يا يا ضري زلزل البين أنا نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد أيد حسرة بلي خمار وياها يا يا هيا النساوي. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابك فيه وأعظم لنا فيه البركة وأجزل لنا فيه العافية إنك سميع مجيب. وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين وشهداء الصلاة وحماتها وجميع العلماء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.